حقوق الزوجين. بالمناسبة تعرضنا لبعض الروايات للفوائد الموجودة فيها، منها رواية تشتمل على جملة من الأحكام الخاصة بالنساء، والرواية مطولة مفصلة انفرد الشيخ الصدوق رحمه الله بنقلها في كتاب الخصال. وعلى ما ببالي لم يذكر فقرات الرواية في كتاب الفقيه، فإن الشيخ الصدوق رحمه الله بعد الروايات المطولة التي أيضا محل إشكال عندنا أوردها في جملة من كتبه بطولها وتفصيلها، ثم قطعات من الرواية في كتاب الفقيه، مثلا حديث علل الشرايا لفضل بن شاذان أورده كاملا في كتاب عيون أخبار رضا وكتاب علل الشرايا، لكن فقرات من الحديث أوردها في كتاب الفقيه. هذه الرواية حسب علمي لم يورد فقرات منها في كتاب الفقيه، أوردها كاملة في كتاب الخصال. وذكرنا سابقا أن ما يورده في غير الفقيه يورده تعبيره إيرادان لا اعتقادان. كيف ما كان، روى الشيخ الصدوق رحمه الله بحسب السند الذي ذكرنا أمس من كتاب محمد بن زكريا البصري الغلابي، ظاهرا عشيرة الغلاب عشيرة محدودة في البصرة، فلذا في كتاب الأنساب للسمعاني لم تذكر. على عين أن محمد بن زكريا البصري هو معروف له عدة كتب ومن المؤرخين، كان أخباريا واسع الأخبار بتعبير النجاشي، وذكرنا أن الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي في كتاب الفهرست تعرض لكتبه وله كتب، وتعرض عن جملة من الكتب منسوبة إليه، ومن كتبه أيضا كتاب النوادر كتاب كتب جابر، فذكر رحمه الله طريقا إلى جملة من كتبه. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الكتب والطرق إليها قال وأخبرنا بجميع هذه الكتب و روى جميع هذه الكتب ابن نوح رحمه الله، يرويه عن ابن نوح عن أستاذه ابن نوح عن شخص لا حدث لذلك اسمه عن شخص عن جابر عن محمد ابن زكريا الغلامي، يعني كتب جابر ابن يزيد الجعفي رواها ابن نوح في حسب ما جاء في فهرست النجاشي، رواها من طريق محمد ابن زكريا الغلابي، كما أن النجاشي في ترجمة محمد ابن زكريا الغلابي في ترجمة نفس الرجل قال هكذا، قال شيخنا ابن نوح إنني أروي عن عشرة أشخاص عنه رجال عنه. فيبدو أن ابن نوح رحمه الله روى بطرق كثيرة كتب محمد ابن زكريا، يعني عشرة أشخاص. طبعا في ذيل ترجمته تعرض النجاشي لثلاثة منهم، يعني ذكر عن ابن نوح عن ثلاثة لم يذكر كل العشرة. وكيف ما كان، الحسن بن علي العسكري المذكور هنا ليس في ضمن هؤلاء الثلاثة، ولذا بحسب الظاهر من رواته ومحمد بن زكريا مشهور أيضا، لكن الآن لا نعرف عن هذا الرجل حمله عن ابن علي العسكري شيئا. ثم الموجود في كتاب النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي نفس السنة قال عن محمد بن زكريا الغلابي عن جعفر بن محمد بن عمار عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد، الموجود في كتاب النجاشي هكذا. الفارق بين سند النجاشي و سند الصدوق هنا، الفارق بين السندين، في سند الصدوق جعفر ابن محمد ابن عماره، في سند النجاشي جعفر ابن محمد ابن عمار. ايهما صحيحون، عماره عمار؟ الان لا نعرف، لان هذا رجل لا نعرفه اصلا، الشخص الذي لا نعرف لا نبي أنه عمار وعمارة ما أفهم دليل حتما أن النجاشي أفضل في ذلك إجمالا جيد لكن لا دليل عليه. علي كيف ما كان نعم عندنا محمد بن عمارة أكثر من شخص محمد بن عمر لعل هذا جعفر ابن أحدهم محمد بن عمر لكن المشكلة أن محمد بن عمر أيضا عدة أشخاص كلهم مجهولون أولهم لا نعرف عنهم شيء ونحن شرحنا سابقا هذه نقطة في غاية الأهمية أن كتب الرجال على الأوائل لم يعني لعلكم لعل تصور العام الناس حتى الفضلاء مثلا النجاشي لما كتب مثلا فلان ابن فلان ابن فلان او كتاب رجال الشيخ رحمه الله كأنما الشيخ سمع من استاذه استاذه من استاذه الى الشخص المعاصر لهذا الرجل. لا شرحنا ان عمدة ما جاء في كتب الرجال في البداية عبارة عن ملاحظة الروايات. استعمل المطلب مثلا فلان حد في كتاب افرضه مثلا تاريخ طبعي فلان ابن فلان عن أبي جعفر محمد بن علي الشيخ الطوسي يكتب اسمه في أصحاب الباب إن شاء الله فلان ابن فلان عن علي بن الحسين السجاد فيكتب اسمه يعني راجع الروايات الموجودة واستخرج الأسماء من الروايات الموجودة. ولذا عمدة كتاب في الرجال قبل هؤلاء كتاب ابن أخذ كتاب ابن أخذ أصلا هكذا ألفه مثلا ذكر من روى عن محمد بن علي الإمام الباقر مثلا افضل مئتين شخص بار مثلا كيف اخرجه روا مئتين روايه لكل شخص روايه مثلا فلان من فلان من اصحاب الباقه روا روايه فيه اسمه عن ابي جعفر محمد بن علي فادرجه في اصحاب وكذلك في اصحاب الصادق وكذلك في اصحاب الرضا مصرح بهذا الشيء انه كتب اصحاب الرضا اخرج له عنهم روايات فلان ابن فلان روى عن أبي جعفر الباقر فهو من أصحابه لا أنهم تلقوا هذا الشيء من المعاصرين أو من كتب لا هذا لا أساس له كما شرح. المشكلة الأساسية من يقول أفلا ذاك الاسم ضبطه صحيح مثل هذا الاسم شيخ النجاشي رأى جعفر بن محمد بن عمار شيخ الصدوق رأى جعفر بن محمد بن عمار الآن نحن نسأل لا نعلم كلهم محتفظون باعتبار لا نعرف عنه شيء فقد ندري أن محمد بن زكريا الغلاوي روى عن شخص اسمه جعفر جعفر بن محمد بن عمار محتمل عماره محتمل احتمال أنه في ما بعد حصلت تصمیم هاي نکته. نکته ثانية الموجود هنا نحن خب افرضو افرضوا ان ابن عقده روا بسند عن شخص اسمه كذا عن الصادق خب من يقول هذا السند صحيح مشكله هنا خب بسند هذا ما كانوا ينقحون السند لعله روا عن استاذي واستاذه عن شخص مثلا افرضوا مثل جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن عمار عن الصادق مثلا نفرها كذا خب لعل ذاك في الوسط انسان مجهول انسان كذاب اصلا كذب هذا الاسم احدثه وابدعه. المشكله ان مجرد وجود سند لا يدل على واقع خارجي خصوصا وان الاسانيد فيه الكثير من الجرحى والمجروحين والكذابين والضعفاء والمجاهيل حتى اسانيد ابن عقده نحن الان قليل عندنا اسانيد ابن عقده في كتبنا المعروفه موجوده لكن قليله لعله مثلا منها كتاب ابن فضال وصل إلى الشيخ من طريق ابن عمر على أين لا نجد بخور على أين في الكتب الأربعة أو في الكتب المشهورة عندنا قليل روايات ابن عبدالله لكن في كتاب الغيب للنعماني يكثر النقل عن الإخوة اللي يريدون تحقيق المسألة يراجع كتاب الغيب للنعماني كثير في روايات عن النعماني وكثير من الأسانيد مجهولة كثير من الأسانيد مالصة الأسانيد الآن بس ابن عبدالله كتابه في الرجال ما عندنا هو أخرج مثلا 4000 حديث في أصحاب الصادق كل واحد أخرج له حديثا بس لو كان الكتاب عندنا نستطيع أن نقدر الكتاب كم ترك الأول للآخر نلاحظ الكتاب نلاحظ الأسانيد نتابع الأسانيد ونلاحظ الأسماء لكن ذاك الكتاب لم يصل للدين لكن الآن تراث كبير مثلا من ابن عقده بالفعل عندنا في كتاب الغيب للنعمان باب رضا
سلامت
سلامت جمله من تراثی فی کتاب الغیب موجوده شد و الان فیه بعض هذا تراث النبی فیه بعض فیه قد یکون انسان مجهول انسان مهمل تماما عن مجهول آخر عن مهمل آخر علاین انصافا الان لو اردنا ازالت الغبار عن کثیر من التراث المتعارف یحصل مفارقات كثيرة في البين مشاكل كبيرة في هذه الجهة لعل هذا الإنسان موهوم اسمه موهوم نحن سبق أن شرحنا أن الإخوة الذين عندهم كتاب لسان الميزان لابن حجر لسان الميزان كان عندك نسخة من كتاب رجال الشيخ الطوسي هو يستدرك على ميزان الاعتدال للذهبي ويذكر جملة باصطلاح من الشيعة من كتاب رجال الشيخ الطوسي الشيء الغريب نسخته نسخة ابن حجر تختلف عن نسختنا تماما شيء غريب جدا مثلا إذا فيها حسن إذا فيها حسين أصلا أسماء مختلفة إذا فيها إبراهيم إذا فيها جعفر مثلا حسن ابن جعفر يقول ذكره توسي في رجال الشيخ في رجال الشيخ حسن ابن إبراهيم أصلا شيء غريب يعني إنسان يتحير كل شيء يتحير أنا في البداية في النجف لما راجعت المسألة وحققت مثلا حصل لي احتمال ان رجال الشيخ النسخة الموجودة عندنا جدا سقيمة اذا فرض النسخة ابن حجر سقيمة لكن فيما بعد تبين نسخته سقيمة جملة كثيرة من الموارد يقول ذكره الطوسي في رجال الشيخ وقال ثقته الان في الرجال لا يوجد كلمة ثقة لا يوجد اصلا لا يوجد لكن في لسان الميزان موجود نقلا عن رجال الشيخ يصرح ذكره الطوسي في رجال الشيخ اسما مختلف وقتا مختلف توثيقا وعدم التوثيق غريب جدا الإنسان يتحير من اختلاف طبعا من اختلاف نسخة رجال الشيخ عند ابن حجر مع نسخة الرجال الموجودة عندنا طبعا ترجح نسختنا ذاك ظاهرا كان بعيد عن الأجواء الشيئية النسخة سقيمة التزمنا بالأخير نسخته سقيمة وإلا التفاوت كبير جدا الإنسان يتحير التفاوت بين أسماء الرجال في نسختين من هذا الكتاب عرفت المسخة على إن كيف ما كان فغرضي أنه هذا الاصطلاح أنه هذا لا الصحيح ما جاء في الصدور ما دام لا نعرف الرجل كلاهما محتمل هل هو جعفر بن محمد بن عمار أو جعفر بن محمد بن عمار كلاهما محتمل لا نعرف الآن لا نعرف بالدقة شيء و والده محمد بن عمار هم لا نعرف عنه شيء يعني المشكلة الأساسية أيضا لا نعرف والده بإصطلاح نعم الشيخ الطوسي في كتاب المصباح في أعمال يوم الجمعة نقل صلاة جملة من الصلوات نقلها سماها بالصلاة الكاملة ومنها صلاة المهية الكاملة لما نقلها كذا قال روي عن محمد بن زكريا الغلاوي عن جعفر بن محمد بن عمار أنا أبي هنا عمار موجود في هذه النسخة هذه النسخة المصباح الشيخ خوش نسخة إضافة إلى كتاب المصباح جميل هذا النسخة الضبط فيه ضبط كثير ونسخة آية نسخة اللي أفسد فيه عن جعفر ابن محمد ابن عمار عن أبي عن جعفر ابن محمد طبعا في هذه الرواية التي الآن نحن فيها جعفر ابن محمد ابن عمار عن أبي عن جابر عن أبي جعفر لكن الصلاة الكاملة التي نقلها الشيخ انصافا صلاة المنكر أنا قرأت العبارة الله شيء غريب انصافا شيء غريب الآن الصلاة الكاملة التي نقلها الشيخ عن محمد بن زكريا الغلاوي الموجود هناك أيضا جعفر بن محمد بن عمار أو بعبارة أخرى تؤيد نسخة النجاشي بعبارة أخرى فعلى أي حال الآن عندنا نسختان محمد ابن زكريا الغلاوي عن جعفر ابن محمد ابن عمار مصباح الشيخ رحمه الله و كتاب النجاشي في ترجمة جابر ابن يزيد الجعفر انصافا يحصل الوثوق بهما مجموعا اكثر من انفراد الشيخ الصدوق لان الشيخ الصدوق في هذا الجهل ليس رضيا بتلك القول على اي كيف ما كان هذا فقط ضابطه بالاخير بعد اللطيه والتي ضبط الاسم انه جعفر محمد ابن عمار ما نفع شيئا في رفع الجهالة الجهالة والإهمال على حاله على أين أظن قويا أنه جعفر بن محمد بن عمار لا عمار هاي أول نقطة على أين كيف ما كان عن جعفر بن النقطة الأولى في الخلاف بين نسخة النجاشي وهذه الرواية. الاختلاف الثاني الموجود في هذا الرواية عند الصدوق أنا أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي هكذا موجود، لكن في كتاب الشيخ النجاشي أنا أبيه أنا عمر بن شمر. طبعا بين قوسين الضبط الصحيح شمر وهو غير منصرف مثل عمر. عمر وشمر كلاهما للعدول، للعدول عن الحق، الآن كلاهما غير منصرف، لكن جرى على ألسنة الإيرانيين شمر، لا صحيح هو شمر بالفاس ثم الكاس. أنا كيف ما أقرأ؟ أنا أقرأ على الغلاف المشهور.
أنا شمر
مشهور أم شمر؟ مشهور أم شمر؟ وهذا الموجود في زيارة اللهم لعن شمران كما مسبوق غير صحيح، شمره صحيح هو ضبطه صحيح، شمره و شمر غير منصرف مثل عمر، كلاهما غير منصرف. على این کیف مکان فعمر ابن شمر الجعفی من عشیرت بنی جعف، جعفی من عشیرت یمنی معروفه، و نحن شرحنا ان کبار خط الغلو من هذه العشیره، لا ندری سر فی ذلك، مفضل ابن عمر جعفیون، عمر ابن شمر جعفیون، ما ادری معل ابن خنیس جعفیون، هؤلاء كلهم من رموز خط الغلو، لا يوجد عندنا على الاطلاق في خط الغلو اشهر من هؤلاء الا مثل ابن ابي زينب باعتبار ابو الخطاب خیلی طوله. هذا غريب، هل عشيره اليمنيه وجوه خط الغلو؟ طبعا الوجوه الذين نؤمن بهم ثقات، مو مثل ابو الخطاب الملعون، ذاك لا. على ان هؤلاء الوجوه الان لا يوجد في خط الغلو الصحيح اكثر اكبر شانا من هؤلاء، مفضل ابن عمر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، معلم بن خنيس الجعفي، وعمر بن شمر الى اخره، كثيرين من عشيره جعفي. و انصافا ما قاله النجاشي يعني وجود عمر بن شمر هو المعين، لان كثيرا ما الروايات الموجوده الان عن جابر من طريق عمر بن شمر. اصلا النجاشي يقول جابر ليس في نفسه شيء، ضعف الرواه عن اشكال في من يروي عن جابر منهم عمر بن شمر. فكر اسم عمر بن شمر به المناسبه ان عمر بن شمر ضعفه تسرى الى جابر، جابر لم يكن ضعيفا. كيف ما كان ف به اصطلاح نسخه شیخ صدوق فيه شائبه الارسال، و نحن ذكرنا انه يمكن تقسيم الارسال الى ارسال به حذف الواسطه و ارسال به ايهام الواسطه. ايهام الواسطه ان يقول بعض اصحابنا اما حذف الواسطه هنا الموجود في كتاب الشيخ الصدوق عن ابيه عن جابر بن يزيد الجعفي، والموجود في كتاب فهرست النجاشي رحمه الله يقول اخبرني بكتب جابر كلها ابن نوح عن استاده عن به اصطلاح محمد بن زكريا القلابي عن جعفر بن محمد بن عمار عن ابيه عن عمرو بن شمر. في كتاب النجاشي عمرو بن شمر موجود، في كتاب الصدوق لا يوجد. وانصافا حقا يقال الشاهد تؤيد ثبوت عمرو بن شمر، الحق مع النجاشي. فتبين ان سند الصدوق مضافا الى جهاله استاده احمد بن الحسن القطان، جهاله استاده حسن بن علي العسكري، ومضافا الى هذا كله اولا فيه اشتباه في الضبط صحيح، احتمالا من اقوى في النظر صحيح جعفر بن محمد بن عمار، كما ان فيه شائبه الارسال بحذف الواسطه صحيح عن عمر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي. چرا دیگه این مشکل تر میشه؟ خدای نکرده اون حسن بن علی عسکری مثلا یا احمد بن حسن قطان عمدن هست بیان تا سن مشکل کمتر بیده بود. علاین کیف ماکان فطبعا السند فی غایت الاشکال ولی ابهام، مضافا الى ان خط الغلو اصولا میراث خط الغلو یحتاج الى تحقیق، میراث صحیح ماهده اللی السند صحیح، فکر بالمیراث الذي بهذه الصوره نحن سبقا انشرحنا، خلافا لمثلا لمثل احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القومي رحمه الله الذي طعن على سهل بن زياد وشهد عليه بالكذب كما جاء في النجاشي واخرجه من قبل، هؤلاء مثل سهل بن زیاد شأنه اجل من الكذب ليس كذابا لا سهل شأن بعيد نعم قد يكون متساهلا في الحديث مثلا لا يدقق قد يكون مثلا مثل هذا السند في السند عمرو بن شمر كان موجود ما راجع الاسانيد وكذا فنقله كما وجده طبعا احمد بن محمد بن عيسى خريج عليه الصلاه يتصور انه كذب رجل لا ليس كذبا هذا فرق بيننا كثير جمله من علماء نما الان حتى على حد مرجعيه لا يقرؤون السنة تماما لا يطلعون على حتى بعضهم سمعت انه كان مثلا يقرأ يزيد بن معاويه بريد بن معاويه العشري يعني صادق عليه السلام يزيد بن معاويه مثلا على عين لعدم دقة الشخص هذا لا يضر لا بوثاقتي لا بديانتي لا بمرجعيتي لا بفقاهتي كما في زماننا هذا اصلا يشتبهون بالاسانيد اشتباهات غريبة يعني الانسان يكون مضحكا اكثر او مبكيا اكثر من يكون مضحكا على كيف ما كان لكن لا يضر بذلك انا في تصور الله شأن سهل بن زياد مع اكثار الكليني عن بعيدا يكون كذابا نحن عبرنا مكان الكذب انه دائما تراف خط القلوب يحتاج الى توقف ما اجمالا الى توقف ما لتساهلهم التساهل شيء وهذا لا ينافي الوفاق والجلال بل الفقاه والمرجعية في زماننا و الكذب نستجير بالله شيء آخر نعم مثلا انسان هنا قد يتصور انه مثلا صار كذب لانه امر ابن شمر حذف من الاسناد لا هذا ليس كذبا تساهل او مثلا جعفر خب سما جعفر محمد ابن عمار بین ما و جعفر محمد ابن عمار مثلا مثلا هذا ليس كذبا طبعا كذب معنا عدم المطابقه مع الواقع كذب كذب معنا انه لا يطابق الواقع نعم او لا يطابق الواقع لكن كذب الذي يجرح ليس عدم المطابقه تعمد داله هذا الذي يجرح في البطاقه ها احمد سهل بن زیاد متساهل بیاده الجه کذب به هذا المعنى لا بس يعتمد على نسخه غير مشهوره لا يدقق النظر نبو فلان يروي من كتاب نسخه الوسائل من نسخه غير مشهوره و فيها اغلاط لا يلتفت الى الاغلاط يرويها كما وجده هذا ليس كذبه و اذا كان هذا كذبه كثيرا ما في كتاب الجواهر يروي روايات صحيح و غير صحيح لا تطابق المصدر و هذا هو كذبه بهذا المعنى لا نوع من التسامح اصل المطلب يستفى صاحب الوسائل قدس الله نفسه ولو يعبر بقوله مثله نحوه شبهه خب اذا فرضنا مثله او نحوه لمن كان خبيرا و دقيقا في الروايات بعض النبات حتی به وفا یختلف المعنا و قد رأینا نحن في الرسائل یقول نحوه سطر فرق بینهما سطر واحد یعنی بین کتاب تهدی و کتاب الکافی سطر فرق یقول برواه و شیخ نحوه که بیاد با نحوه هادا لا یضر لا به جلالتی ولا به وثاقتی ولا به عظمت علمیه ولا به مکانت علمیه هادهی مبانی موجوده عندهم نوع من المبانی موجود عندهم طبعا خب كم ترك الاول لعل للاخر ولعل هذه المباني جمله منها صالحه للمناقشه كما لا تخفى على اين كيف ما كان فتبين باذن الله تعالى اولا سند الروايه من اتصور قضيا والعلم عند الله ان اصل هذه الروايه كانت رساله صغيره صفحات تنسب الى جابر بن يزيد الجعفي او كان في هذا الحديث المطول في ضمن بعض كتبه كالنوادر مثلا انه الى كتب اخرى صفين ومصفين المناسب مع بعض كتبه على اي حال فروي من تراث جابر بن يزيد الجعفي وذكرنا ان جابر بن يزيد الجعفي والراوي عنه عمرو بن شم كلاهما من كبار خط القلوب وتراث خط القلوب يحتاج الى تأمل ولعله جابر سمع هذه الأحكام المختلفة من الإمام فجمعها في رواه لعله إذا فرضنا الكلام له في الواقع ولكن قلنا الشواهد الموجودة في هذه الرواية تشير إلى أن هذه الرواية وأمثالها من الروايات المطولة أمس ذكرنا طائفة من هذه الروايات المطولة هذه الروايات الهيئة التركيبية موضوعتهم يعني بهذه السياق بهذا السياق موضوع لكن المفردات موجوده والمفردات كلن بسندين بعضها سندها صحيح بعضها سندها ضعيف بعضها کلون بسنده ذکرنا امس جمله من الرواد مناه النبی اورده صدوق فی الفقیه، حدیث وصیت النبی لعلی اورده صدوق فی الفقیه فی غیره، و هذه وصیت النبی لعبی ذر، هذه الروایه روایته به اصطلاح جابر بن یزید الجعفی خصائص النساء، هذه الروایات كلها لما نراجع الى الشواهد الموجوده عندنا مفرداتها موجوده و با اسانید مختلفه، لكن الهيئه التركيبيه جعليه موضوعه لا يمكن الاعتماد على مثل هذا، هذا بلحاظ به اصطلاح اجمال ناحوله. خب يبقى الكلام، خب ماذا نحكم على الروايه؟ كيف نحكم صحيحه ضعيفه؟ طبعا اذا اردنا ان نحكم بهذه الهيئه التركيبيه شواهد لا تؤيد، شواهد لا تؤيد صدوره، من استاذ صدور مجهول، استاذ استاذه مجهول، ثم رجلين او ثلاثه قبل جابر مجهول، فقط محمد بن زكريا الغلاوي ثقتون يواثقه النجاشي، و نفس جابر بن يزيد الجوفي من الاجلاء لا باس به، اما البقيه مجاهيل لا نعرف عنهم شيء اطلاقا. هذا بلحاظ المجموع التركيب، و طبعا نحن اصولا لا نسلك هذا المسلك، هذا هو المسلك الذي الان علماءنا يسلكون، يعني يلاحظون السند للمجموع. نحن في تصورنا هذا الطريق غير صحيح في سلوك هذه الروايات المفصله، الطريق الصحيح في سلوك ذلك كل فقرة تحسب على حساب فبعض الفقرات صحيح اسنادها وبعضهم ليس صحيح، لأننا نحن نطمئن الآن أن هذه الرواية موضوعة تركيبا موضوعة، الواحد من الأشخاص أخذ في دمائة رواية أحسن فحينئذ القيمة العلمية لهذه الروايات عبارة عن الرجل المفردات، و خصوصا ايام الصيف مغضلتون ان شاء الله تعالى، اذا بعض الاخوه عند هذا المجال انا مساعد ان شاء الله، الانسان يستطيع ان ياخذ الروايه جعلها فقرات الاولى الثانيه، كل فقره لها مصدر خاص ولها حساب خاص تختلف عن فقره، يعني هذه روايه تقريبا اجمع روايه عندنا شامله لخصائص النساء، طبعا جمله كثيره من هذه الخصائص في روايه اخرى بعنوان وصية النبي العلي أيضا عند الشيخ الصدوق موجودة، وهذه رسالة راح تكون جميلة جدا، يعني انصافا فكرة جميلة أن تستخرج مفردات هذه الرواية، مثلا من باب المثال الآن من جهة فقط إشارة إجمالية، لأن ليس قرار أن نقرأ رواية
مفردات، رواية دیگر علماء قبول دارن که اینو مفردات روایت
این راه رو وارد نشدن آن
ایش
که نگفته؟ نه غالبا همون مجموع نگاه کردن. سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جماعة ولا جماعة ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنائز ولا إجهار بالتلية ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر الأسود ولا دخول الكعبة ولا الحلق وإنما يقصر من شعورهن ولا تولي المرأة القضاء أو تولي المرأة القضاء كلاهما ولا تلي الإمارة ولا تستشار ولا تذبح الا من اضطرار و تبدا في الوضوء. هذه الروايه الان قرات لكم بهذا الترتيب من كتاب الوسائل الجزء الرابع عشر حسب صفحه معروف ابواب مقدمات النكاح صفحه 161 الباب 123. قبل هذا تقريبا به كم صفحه، صفحه 155 ايضا الشيخ الصدوق رحمه الله باسناده في وصيه النبي لعلي عليه السلام قال سلام الله عليه، يا علي ليس على النساء جماعه ولا جماعه ولا اذان ولا اقامه ولا عياده مريض ولا اتباع جنازه ولا هروله بين الصفا والمروه ولا استلام الحجر ولا حاض ولا تولي القضاء ولا تستشار ولا عجيب، يعني المتن جدا متشابه، هذا المعنى جدا تشوف هذا السند، بما أنه قرأنا طائفة نشرح ذات السند تلك الرواية، رواية وصية النبي لعلي ذر لعلي سلام الله عليه أوردها الصدوق كاملة في الخصال، مثل هذه الرواية خصائص النساء فيها خصائص النساء وغير النساء وصية مفصلة، وأورد قطعات منا في كتاب الفقيه، يعني معناه اعتمد عليها، أما تلك الرواية مال جابر بن يزيد فقد أوردها في الخصال لم يوردها في الفقيه، و اما به لحاظ الاسناد فی کتاب الخصال ها کذا قال حدثنا ابو الحسین محمد ابن علی شاه هذا کان من مرو او احتمالا مرو الروز بنان علی تفارق بین هما مرو الروز فی خراسان الان لیست لا من خراسان لا من افغانستان. قال حدثنا ابو حامد احمد ابن الحسین طبعا هذا ابو الحسین محمد ابن علی شاه المرو الروزی یعبر عنه هكذا فی سفره فی خراسان سفر شیخ صدوق الى خراسان الى مرو الروز التقا به و فی بعض روایات قول به منزله به مرو الروز يعني كأن ما نزل ضيفا عنده وسمع منه. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثني أبو أنس بن محمد أنا أبي عن جعفر بن محمد عليه السلام هذا هو السند. هنا كان عن جابر عن الإمام الباقر لكن هذه الرواية كما قلت لكم لا تختص بالنساء هو يا علي لا تجامع أهلك في أول الشهر يا علي كله هكذا لسان تلك الرواية المفصلة. هذا سند في كتاب الخصال. ثم قال وأخبرنا أيضا أبو الحسين محمد بن علي الشام حدثنا أخبرنا قال حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين نفس الإسناد كرره مرة أخرى قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد في كتاب الوسائل لاحظوا الصفحة 155 كاتب وبإسناده يعني الصدوق أنا حماد بن عمرو وأنس بن محمد أنا أبي عن جعفر بن محمد هذا هكذا ينبغي أن يورد إسناده أنا حماد بن عمرو عن الصادق اسناده انا انس ابن محمد انا ابي عن صادق صواب لكن السند الى حماد و انس واحد من اول السند اليه صواب محمد ابن علي الشاه الفقيه في بعض العبارات عبر عنه بالفقيه بمرد الرود صواب و ذكر بقيه الاسناد. هذا الحديث هم كما قلنا من الاحاديث المطوله وواضح جدا أنه موضوع الحديث في التركيبية مأخوذ من نومنا واضح جدا يا علي فقد كلمة يا علي أضيف في أول كل كبير. وأما بلحاظ السنة سبق أن شرحنا أنه من الأسانيد الموجودة عند الشيخ الصدوق قد يكون سند من أوله بلا استثناء إلى آخره مجهول بل مجهول مطلق يعني الصدوق يروي مثلا بخمسة عن الصادق بواسطة خمسة أشخاص عن الصادق عليه السلام نعرف الصدوق والصادق عليه السلام وأما في الوسط لا نعرف منهم أحد إطلاقا ومعنى لا نعرف عنهم منهم أحد إطلاقا يعني حتى أسماءهم في كتب الرجال القديمة لم تذكر لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة لا أنهم ذكروا فقه أصلا لم يذكر اسمهم. هذا أنا أطلق عليه عنوان المجهول المطلق اللي نحتمل مثلا هذا محمد بن علي الشاه الفقيه المروزي حتى مضافا الى المتن وعلى الاسناد ايضا لانه لا يوجد منهم عين ولا اثر لا في كتب السنه ولا في كتب الشيعه. استاذ كي زنده بدون كه بودي كي درست عرفت النقطه تو فقيه مو صدفة هذا السند الذي في غاية الظلم ورده في الفقيه هذه المشكلة الأساسية بينما حديث جابر أقلن فيه محمد بن زكريا الغلامي في الوطن يوجد اثنين أقلن عمرو بن شمر موجود جابر بن يزيد هؤلاء مجاهيل من البدر إلى الراب الأخير عن الإمام الصادق يعني بلا استثناء جميع السند بلا استثناء مجاهيل مجاهيل بنحو الإطلاق يعني لا نجد اسم محمد بن علي الشاه مروز لا في كتب الصدوق لا في كتب الشيخ الطوسي ولا في ابدا ابدا طبعا في كتب الرجال المتاخرين الذين مثلا استخرجوا مشايخ الصدوق طبعا مذكور قولوا منهم روعا مذكور بهالمقدار الذي نحن نعلم مو فيه شيء زائد. نحن سبقا ذكرنا ان في بعض كتب الرجال قد لا يوجد شيء زائد ما نعلمه نحن مثلا يقول روى عنه الصدوق خب نحن نرى روى عنه الصدوق لا يحتاج إلى كتاب رجالي هذا المقدار نحن نعرفه به. لا حدث، لا حدث أن نقول ذكره فلان السيد الفلان في كتابه وقال روى عنه صدوق، نحن نجده بالوجدان بلا حاجه الى النعم. على أي طبعا تلك الرواية المفصل لجابر ليس كلها مذكورة هنا، جملة منها لعله مثلا صدسها ثمنها أشرى صدسها مثلا واحد من ستة، يعني جدا ثغرات من تلك الرواية. وأما تلك الرواية مفصلة جدا